إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الملك سميت بهذا الاسم لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرة والإحياء والإماتة واختبار أعمال الناس والغلبة والغفران ورفع الأبنية لخلقه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين الأرض والقهر للأعداء والترحم على الأولياء والأمن ورخص الأسعار، وألا يقدر أحد على نصر من عاداه ولا على رزق من منعه. وتسمى سورة تبارك، وتسمى الواقية والمنجية، وفي فضلها أحاديث منها ما رواه أحمد وأصحاب السنن. رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك. حسنه الترمذي وصححه الألباني. إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك. سورة الملك من السور المكية، وشأنها شأن سائر السور المكية، تعالج موضوع العقيدة في أصولها الكبرى وتتناول أهدافا بعينها. وسورة الملك تتناول أهدافا رئيسة 3، هي: إثبات عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته على الإحياء والإماتة، وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين، ثم بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور. ابتدأت السورة الكريمة بتوضيح الهدف الأول، وهو إثبات عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته على الإحياء والإماتة وما وراء ذلك، فذكرت أن الله جل وعلا بيده الملك والسلطان، وهو المهيمن على الأكوان الذي تخضع لعظمته الرقاب وتعنو له الجباه، وهو المتصرف في الكائنات بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة. فبدأت السورة بقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم تحدثت السورة عن خلق السماوات 7 وما زين الله به السماء الدنيا من الكواكب الساطعة والنجوم اللامعة، وكلها أدلة على قدرة الله ووحدانيته الذي خلق 7 سماوات طباقا الآيات. ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب، وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد تتقطع من شدة الغضب والغيظ على أعداء الله، وقارنت بين مآل الكافرين ومآل المؤمنين على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور الآيات. وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله تعالى وقدرته، حذرت من عذابه وسخطه: أن يحل بأولئك الكفرة الجاحدين: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إلى آخر الآيات. وختمت السورة الكريمة بالإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حلول العذاب بهم في الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويتمنون هلاك المؤمنين. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ويا له من وعيد شديد ترتعد منه الفرائص. السورة سورة مكية، اسمها أيضا الواقية، واسمها أيضا المنجية، لأنها تشفع لصاحبها حتى يغفر له، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تبارك الذي بيده الملك، أي تمجد وتعاظم وتعالى وكثر خيره عما إحسانه، من عظمته ما يأتي وصفه بعد. ومن عظمته أن بيده ملك العالم العلوي وملك العالم السفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته، وهو المفيض على المخلوقات من فنون الخيرات. ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم ليختبرهم في الحياة. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أيكم أخلصه وأصوبه. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنهم سينقلون منها، وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره، فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الذي له العزة كلها، الذي قهر بها جميع الأشياء وانقادت لها المخلوقات، الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين، خصوصا إذا تابوا وأنابوا فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا، وهو الحي الستير الذي خلق 7 سماوات طباقا، كل واحدة فوق الأخرى، ولسنا طبقة واحدة، وخلقها ربها تبارك وتعالى في غاية الحسن والإتقان، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من خلل ونقص، وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه، في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات. ولما كان كمالها معلوما أمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها، فقال جل وعلا: فارجع البصر، أي أعده إليها ناظرا معتبرا، هل ترى من فطور، أي من نقص واختلال، ثم ارجع البصر كرتين، أي كرره رجعتين أخريين ابتغاء الخلل والفساد والعبث. والمراد بالتثنية التكرير، ثم ارجع البصر كرتين، فالمراد بذلك كثرة التكرار، ينقلب أي يرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير، عاجزا عن أن يرى خللا أو فطورا ولو حرص على ذلك غاية الحرص. ثم صرح ربنا تبارك وتعالى بذكر حسنها فقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولقد جملنا السماء الدنيا التي ترونها وتليكم بمصابيح، وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء، فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال، ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة، وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها. وجعلناها أي المصابيح رجوما للشياطين الذين يريدون استراق خبر السماء، فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض. فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين، وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير، لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده. ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم، قد أعد الله لهم عذاب السعير. فلهذا قال جل وعلا: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، التي يهان بها أهلها غاية الهوان، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل سمعوا لها شهيقا، أي صوتا عاليا فظيعا، تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا وتتقطع من شدة غيظها على الكفار. فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها؟ إذا كانت عند رؤيتهم تكاد تميز من الغيظ، فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها؟ ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها، فقال جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج، أي جماعة من الكفرة، سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير في الدنيا ينذركم هذا العذاب؟ أي حالكم هذه واستحقاقكم النار، كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها. قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكلبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فكلبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب، فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله تبارك وتعالى. قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكلبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله. ولم يكفهم ذلك، حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون، ولم يكتفوا بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟ وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى، وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا. والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من القبيح، والخير من الشر، فآمنوا بذلك كله وسمعوا ما جاء من عند الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما ومعرفة وعملا، وما جاء به من الأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال والحسن من القبيح والخير من الشر. بجوار الأدلة التي دلتهم على حسب النقل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمنقول والمعقول. فسبحان من يختص بفضله من يشاء، ويمن على من يشاء من عباده، ويقذل من لا يصلح للخير. قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارة وشقاء، فما أشقاهم وأرداهم حيث فاتهم ثواب الله، وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر وصف الأبرار السعداء، فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون عما أمرهم به. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم، لهم مغفرة وأجر كبير، وهو ما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله على ساكن الجنان. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بسعة علمه وشمول لطفه. وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي كلها سواء لديه، لا يخفى عليه منها خافية. إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى. ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه: ألا يعلم من خلق؟ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه؟ بلى، وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. جعل لكم الأرض ذلولا، أي لينة سهلة المسالك. والذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة. فامشوا في مناكبها، أي لطلب الرزق والمكاسب، وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه، واستمر في عصيانه الموجب للنكال وحلول العقاب. فقال جل وعلا: أأمنتم من في السماء، وهو الله تعالى العالي على خلقه بذاته وصفاته وكماله وقهره، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فإذا هي تمر بكم وتضطرب حتى تهلكوا وتتلفوا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي عذابا من السماء يحصبكم وينتقم الله به منكم فستعلمون كيف نذير أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به وما أنذرتكم به الرسل والكتب فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى فانظر كيف إنكار الله عليهم عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء تصف فيه أجنحتها للطيران وتقبضها للوقوع فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها ما يمسكهن إلا الرحمن فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدة للطيران فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له إنه بكل شيء بصير فهو المدبر لعباده بما يليق بهم وتقتضيه حكمته جل وعلا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمره المعرضين عن الحق أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أي ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءا فيدفعه عنكم أي من الذي ينصركم على أعدائكم سوى الرحمن فإنه تعالى هو الناصر الذي يعز ويذل وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة على أي عدو كان فاستمرار الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن استمرارهم على كفرهم بعد ذلك غرور وسفه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أي إن الرزق كله من الله فلو أمسك عنكم الرزق فمن الذي يرسله لكم فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم فكيف بغيرهم فالرزاق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة ولكن الكافرون لجوا أي استمروا في عتو أي في قسوة وعدم لين للحق ونفور في شرود عن الحق أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم والمكب المتعثر الذي يخر على وجهه لوعورة طريقه واختلاف سطحه ارتفاعا وانخفاضا والذي يمشي سويا هو القائم السالم من العثار لاستقامة طريقه واستواء سطحه أي الرجلين أهدى من كان تائها في الضلال غارقا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلا والباطل حقا أم من كان عالما بالحق مؤثرا له عاملا به يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله فبمجرد النظر إلى حال الرجلين يعلم الفرق بينهما والمهتدي من الضال منهما والأحوال أكبر شاهد من الأقوال قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يقول تعالى مبينا أنه المعبود وحده وداعيا عباده إلى شكره وإفراده بالعبادة، هو الذي أنشأكم أي أوجدكم من العدم من غير معاون له ولا مظاهر، ولما أنشأكم كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة، وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنكم مع هذا الإنعام قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون الله، قليل منكم الشاكر وقليل منكم الشكر. قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم في أقطارها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وأزدى إليكم من النعم ما به تنتفعون، ثم بعد ذلك أحشركم ليوم القيامة. ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون ويقولون تكذيبا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فجعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد، فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه زلفة، فلما رأوا ما وعدوا به من العذاب قريبا ذا زلفة أي ذا قرب، سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم زلفة أي رأوه منهم قريبا ساءهم ذلك وأفضعهم وأقلقهم، فتغيرت لذلك وجوههم وأبخوا على تكذيبهم، وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون. فاليوم رأيتموه عيانا وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم إنكم وإن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم؟ قد تحتم وقوعه بكم، فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجد لكم شيئا. ومن قولهم إنهم على هدى والرسول على ضلال أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فمن قولهم إنهم على هدى وإن الرسول صلى الله عليه وسلم على ضلال أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقول آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة، ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان، آمنا به وعليه توكلنا، فالتوكل داخل في الإيمان، ولكن خصه الله تبارك وتعالى بالذكر من بين سائر الأعمال، لأنه وإن كان داخلا في الإيمان ومن جملة لوازمه إلا أنه له شأن عظيم في هذا المقام المذكور في الآية، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كانت هذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها فلا إيمان لهم ولا توكل، علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. ثم أخبر تعالى عن انفراده بالنعم، خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، وقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا ذاهبا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر أحد على ذلك سوى الله رب العالمين. هذا كقوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فهذا الاستفهام على هذا النحو إنما هو لتقرير الحال، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل الماء من السماء، وأن الله تبارك وتعالى وحده على كل شيء قدير.